الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن أنواع الحديث المردود المرسل. والمرسل من حيث اللغة مأخوذ من أرسل الشيء يرسله، فهو مرسل وهو مرسل اسم مفعول. المرسل في اللغة اسم مفعول من أرسل الشيء يرسله إرسالا، فهو مرسل وهو مرسل. المرسل اسم فاعل والمرسل اسم مفعول. وإذا قيل هذا حديث مرسل فأنت تتصور أن هناك شخص هو المرسل، يعني في فاعل، والحديث هذا يسمى مرسلا لأن هناك من أرسله. وأصل الإرسال إطلاق الشيء وعدم تقييده، ومنه أرسل الدابة يعني لم يقيدها، وأيضا أرسل الشيء يرسله من الرسالة أيضا مأخوذة، ولكن لا يقال أرسل إلا إذا جعله رسولا مطلقا. وأيضا يقال هذا لبن رسل، يعني يخرج مدرارا من غير أي شيء آخر. أما الحديث المرسل فعرفه الحافظ ابن حجر في النزهة فقال: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابع هو المرسل. إذن سؤال مهم جدا، من حيث التصور المرسل هو ما سقط من آخره، من آخر الإسناد، من بعد التابع. إذا كان الساقط التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن لا نعلم هذا التابعي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعه من صحابي أو سمعه من تابعين آخر، لا نعلم، فلذلك يسمى مرسلا. لكن سؤال مهم، لو أن رجلا في طبقة، يعني الصحابة التابعين تبع التابعين، لو أن رجلا في طبقة تبع التابعين ولم يرى أحدا من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى مرسلا من حيث الاصطلاح. ليش؟ لأن هذا يسمى معضلا، أن نجزم أن الساقط من الإسناد اثنان، ويسمى أيضا منقطعا، ويسمى أيضا إيش؟ منقطع. طبعا المرسل أيضا نوع من أنواع الحديث المنقطع. قال: والثاني وهو من ما سقط من آخره من بعد التابع هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. معنى هذا الكلام يعني أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكر لنا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن يكون هذا التابعي كبير ولقي الصحابة، يمكن أن يكون الذي أسقطه هو صحابي، يمكن أن يكون هذا التابعي صغير ولقي صغار الصحابة، هذا يحتمل. طيب، قد يقول قائل ما دام أنه يحتمل أن يكون الواسطة الذي لم يذكر إما صحابي وإما تابعي آخر، فإذا علمنا أنه صحابي فهذا نوع من المرسل لكنه مقبول. إذا علمنا أن الساقط من الإسناد صحابي فإن هذا يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي جمهور المحدثين أن له حكم المتصل. مثال ذلك، أنتم تعلمون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يشهد مكة، أسلم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وجاء إلى المدينة في السنة السادسة. إذن هل شهد أحداث مكة 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولا ما شهدها؟ ما شهدها. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وفعل رسول الله كذا وكذا، وفعل كذا به كذا وكذا، فهذا نحن نجزم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهده. عندنا احتمالان، إما أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، وإما أن يكون سمعه من صحابي آخر، فهذا من مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة حكمها الاتصال عند جماهير المحدثين، ولم يختلف في ذلك إلا قول بعض الأصوليين، ولا عبرة بقولهم في هذا الباب. لماذا يا صالح؟ لماذا لا عبرة بقول الأصوليين في هذا الباب؟ يعني جمهور المحدثين يقولون أن مرسل الصحابي حكمه حكم متصله. طيب لماذا الأصوليين قالوا خالف بعضهم وقالوا لا، المرسل مرسل؟ أحسنت، لأن الصحابة كلهم ثقات، فعلمنا بعينه وعدم علمنا بعينه الحكم سواء. لماذا نحن نحتاج أن نعرف من الراوي حتى ننظر هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فإذا كان الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، فحينئذ المجهول، اكتب العبارة هذه، المجهول منهم في حكم المعلوم. المجهول منهم في حكم المعلوم، هذه عبارة كثيرا ما سمعناها من شيخنا عبد المحسن العباد البدر، نفع الله به العبادة والبلاد. المجهول منهم في حكم المعلوم، ولهذا خطأ العلماء صاحب البيقونية في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو فقط، وقال والصواب أن يقول ومرسل دون الصحابي سقط، لأن لو علمنا وتيقنا أن الساقط هو الصحابي ما في إشكال، حديث مقبول، حديث مقبول قطعا. إذن لو قال لنا قائل لماذا رددتم الحديث المرسل، فماذا نقول؟ لأنه يحتمل أن يكون الساقط الذي لا نعلمه تابعي آخر، يحتمل، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. قال رحمه الله وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل، انتبه الآن، أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. عندنا احتمالان، يحتمل أن يكون الذي أسقط صحاب، يحتمل أن يكون الذي أسقط تابع، وعلى الثاني كون المسقط هو صحابي، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، لأن التابعين ليس كلهم ثقات وليس كلهم ضابطين للرواية. يحتمل أن يكون ضعيفا يعني تابعي، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي يعني الثقة الساقط، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. الآن إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية العقلية، من ناحية العقلية أن التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الساقط هو صحابي، فلماذا أردنا الاحتمال الثاني وهو أن يحتمل أن يكون التابع إذا قال قال رسول الله يحتمل أن يكون من تابعي في درجته أو من صحابي؟ لماذا أردنا الاحتمال الثاني؟ لأنهم تتبعوا الروايات ووجدوا أن كما أن الصحابة بعضهم يروون عن بعض، وجدوا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا معلوم حتى في العقل. الآن عبد العزيز تعلمون أنه أسبق لزوما للدرس من مبارك، فقد يروي مبارك عنه وهو في طبقته ولا لا؟ إذن التابعي من حيث التتبع والاستقراء وجدوا أن هناك من التابعين من يروي الحديث عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وجدوا هذا، كما وجدوا أن الصحابي الواحد قد يروي الحديث عن صحابي آخر. مثال ذلك، الأمثلة كثيرة، لكن مثال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما قيل له كيف تقول لا ربا إلا ربا النسية أو إنما الربا في النسية، وقال البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، فقال ما أحدثكم إلا ما حدثني به أسامة بن زيد عن رسول الله. إذن في واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في واسطة. وفي بعض الأحاديث هناك عدة وسائط، مثلا زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة عن عائشة. تأملوا معي الآن كم صار الآن، ثلاث صحابيات، هذا موجود في الصحابة فكذلك يوجد في التابعين. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدى. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني يمكن الإنسان يتصور أن الطبقات تنزل إلى ما لا نهاية من حيث تجويز العقل. وأما بالاستقراء فإلى ستة. لاحظ، يحتمل من حيث التجويز العقلي أن يكون الشيخ أخذ هذا الحديث عن قرينه وقرينه عن قرينه وقرينه عن قرينه وقرينه عن قرينه وهكذا إلى ما لا نهاية، وفي الأخير واحد منهم اللي سمع الحديث من الشيخ من الصحابة، يحتمل من حيث الاستقراء إيش؟ من حيث التجويز العقلي. أما من حيث الاستقراء فإن المحدثين رحمهم الله استقرأوا أحاديث التابعين أو مرسلات التابعين فوجدوا أن النزول عندهم أن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي وتابعي 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 وتابعي، وجدوا ستة. قال رحمه الله وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، أن بين التابع اللي أرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسانيد ستة من التابعين، في بعض الأسانيد سبعة من التابعين، لكن هذا اكتب أمامه، لكن هذا نادر. والأكثر أن التابعي يبحث عن علو الإسناد، يبحث عن علو الإسناد، يقول ليش أخذ العلم من فلان وفلان موجود، ليش أروح أخذ العلم عن تلميذ ابن عباس وابن عباس موجود، لا ولا لا. أنتم الحين تعرفون أن الناس شي يقول، يقول يا أخي فلان خذ من رأسه، صح، يقول خذ من رأسه يعني مباشرة. فهذه مسألة مهمة أن ندرك أن الصحابة التابعين يبحثون عن علو الإسناد، لكن رواية بعضهم عن بعض إما لفوات وإما لحاجة، وإلا فالأصل علو الإسناد. قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، وقلنا هذا على إيش؟ على النادر. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هنا الآن مسألة مهمة، نظرنا إلى التابعي فوجدنا أن هذا التابعي شيوخه كلهم صحابة، وفي شيوخه ثلاثة من التابعين كلهم ثقات. طيب وش المشكلة الآن إذا أرسل؟ ما دام علمنا أن شيوخه جلهم صحابة وأن شيوخه من التابعين ثلاثة وكلهم ثقات، إيش الإشكال إذا قال قال رسول الله ولم يذكرهم؟ قال رحمه الله فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف. ليش إلى التوقف؟ قالوا لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. صح إحنا علمنا أن فلان شيوخه كلهم صحابة وشيوخه من التابعين ثلاثة كلهم ثقات، لكن يحتمل أن يكون روى هذا الحديث عن شخص آخر لا نعلمه نحن، فمع وجود الاحتمال لا يصح الاستدلال ونسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور، وهو رواية عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. يقبل مطلقا بمعنى أنهم قالوا إذا عرف أن من عادة التابعي أنه يقول قال رسول الله، وهو لا يروي إلا عن ثقات، فإذا قال قال رسول الله قالوا هذا مقبول مطلقا. ولهذا يا إخوان لا ينبغي للإنسان أن يتجاسر على الأئمة. يجي إنسان يقول شوف أبو حنيفة يستدل بأحاديث مرسلة، لا، هذا منهج عنده، هو عنده منهج وضعه، وهو أن ابن سيرين، ابن المسيب، مجاهد، حماد بن أبي سليمان، أن التابعين عنده إذا قالوا قال رسول الله عنده أن حكمه حكم إيش؟ المتصل. هو وضع عنده قاعدة، وهو أن التابع إذا قال قال رسول الله فهو ينظر أن الذين أسقطهم يا إما صحابي يا إما شيخ تابعي ثقة، فما عنده إشكال. فلذلك لا ينبغي العيب عليه، لأنه اتخذ هذا المنهج، ولكن يناقشون في الأصل المنهج، في أصل المسألة. ولذلك نجد كثيرا من علماء الكوفة كحماد بن أبي سليمان وحنيفة وسفيان وغيرهم كانوا يحتجون بمراسيل، يحتجون بالمراسيل، وهو قول المالكيين. لذلك قال كان الإمام مالك يحتج بمراسيل جمع من التابعين من أهل المدينة، يحتج به. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. لاحظوا هذه المسألة، أن الشافعي رحمه الله، طبعا الجمهور المحدثين قالوا أنها مردودة وهو رواية عن أحمد، والمالكية وأهل الكوفة قالوا مقبولة. الشافعي عنده تفصيل، يقول إذا جاءنا من طريق تابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يرسل إلا عن ثقة، ثم جاء من طريق آخر سواء كان هذا الطريق الآخر مسند أو مرسل، فإنه يعضده. كأنه يقول صار له إيش؟ أكثر، أيوة، صار له أكثر من طريق، وبهذا يعتبر أنه ليس منفردا وإنما له قرينة. قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأظن الله أعلم أبو بكر الرازي المقصود به الجصاص، لأنه هو المشهور منهم في الكلام على مسائل أصول الفقه وأصول الاستدلال. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي وهو أيضا من علماء المالكية الأصوليين، يعني كلاهما من الأصولين، بس هذا عند الحنفية وهذا عند المالكية. طبعا أبو بكر الرازي الجصاص له كتاب في أصول الفقه كبير، وهو معتمد وعمدة عند الأحناف. وأبو الوليد الباجي أيضا له كتاب في أصول الفقه معتمد، وهو العمدة عند المالكية. قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. إذن هذا يؤيد أن حتى في المذهب الكوفيين، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، خلاف، بدليل أن الرازي وهو من الحنفية والباجي وهو من المالكية خالف المذهب. فعلى كل حال هما يحكيان المذهب، فالذي يتبين لنا أن هذه المسألة ليست مسألة خلافية. ما الذي يترجح عندنا أيها الإخوة؟ الذي يترجح عندنا هو التفصيل، أن نقول إذا كان التابعي معروفا، إذا كان التابعي معروف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فإن مرسله يستشهد به. وأما إذا لم يكن معروفا بذلك فإن المراسيل يعتبر مما لا يجوز الاستشهاد به، فضلا عن الاعتماد، إذن يمكن أن نجعل المراسيل من الشواهد، من الأشياء التي نعتضد بها ولا نعتمد عليها، بس في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان التابعي يرسل عن ثقة، مثل سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، ابن سيرين وأمثالهم. ولا تستغربوا إذا رأيتم الأئمة يستشهدون بمراسيل سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وابن سيرين. الزهري رحمه الله اختلف العلماء في مراسيله، أبو بكر محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب بن الزهري، اختلف العلماء في مراسيله، والصواب أن مراسيله كمراسيل غيره لا يقبل، لأنه يعني تبين لكثير ممن تتبع مراسيله أن مراسيله ليست في القوة كمراسيل سعيد بن المسيب ولا كمراسيل سعيد بن جبير. إذا كان هذا واضح ننتقل إلى المعضل. ها تفضل.
بخصوص مراسيل الزهري، ليش ما قال ما يقبل مثل؟ أنا اللي أعرف الشيخ يقولون إنك كان صغير شيخ، يعني صار تابعي صغار التابعين.
هذا أحد الأسباب، أنه من صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة، بخلاف سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين، فإنهم أدركوا أوساط التابعين، ومنهم من أدرك كبار التابعين. وأنت تعرف أن تقسيم الطبقات، الذي أدرك أحد العشرة، انتبه، الذي أدرك أحد العشرة وزمن الخلفاء هذا يسمى من كبار التابعين، والذي لم يدرك العشرة ولم يدرك زمن الخلفاء الراشدين هذا يسمى أوساط التابعين إذا كان أدرك بدريا، والذي لم يدرك بدريا فهذا يسمونه من صغار الصحابة. نعم، هذا تقسيم. نمشي. قال رحمه الله: المعضل. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. المعضل أيضا اسم مفعول. المعضل اسم إيش؟ مفعول. من أعضل الشيء يعضله، أعضل الشيء يعضله بضم الياء، أعضل الشيء يعضله عضلا فهو عاضل، فهو معضل وهو معضل. اسم الفاعل معضل واسم المفعول معضل. والعضل جاء في القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. بس في فرق بين عضل وأعضل. عضل الشيء يعني منعه، وأما أعضل الشيء أدخل عليه العيب والعضل. همزة هذه تسمى همزة إيش؟ همزة السلب. فإن كان الفعل فيه عضل الشيء أي منعه، فإذا قال أعضل الشيء صار معناه أعطى وصف آخر غير الأول، مثل أكرم أدخل عليه الكرم. طيب لما نقول أروى أدخل عليه الري، فلما نقول أعضل يعني أدخل عليه العضل، والمقصود بالعضل هنا في هذا المعنى هنا كما قال المصنف رحمه الله، العضل هنا هو القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. هذا شرط العضل عند المحدثين. يقول: حديث معضل يكون في الإسناد اثنين من رجال الإسناد سقطوا على التوالي، سقطوا على التوالي، قال فهو المعضل اسم مفعول. والمعضل هذا ما حكمه؟ كما مر معنا أن ما بعد الصحيح والحسن فإنه كله من المردود. إذا كنا قد رددنا المرسل فما بالنا بالمعضل؟ من باب أولى أنه مردود لا يقبل. فلو قال مثلا، نضرب مثال، لو قال الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك رحمه الله لو قال حدثني ابن فروخ أو حدثني ربيعة الرأي، لو قال حدثني ربيعة الرأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن يسمى مرسلا من حيث اللغة، لكنه ليس مرسل من حيث اصطلاح، لأن ربيعة الرأي ليس تابعيا، إنما هو تبع تابعي، إنما هو تبع تابعي. فإذا لابد يكون الساقط اثنان، فما دام الساقط من الإسناد اثنان فهذا معضل، فهذا هو المعضل. مثال آخر، يمكن يكون العضال في وسط السند، يمكن يكون العضل في وسط السند. مثال ذلك، لو قال الإمام يحيى بن سعيد القطان، تعرفون يحيى بن سعيد القطان في طبقة شيوخ الإمام أحمد وطبقة شيوخ البخاري، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسانيد 3 وفي بعض الأسانيد 5، فإذا قال يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابن سيرين، قال يحيى بن سعيد القطان قال ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا يسمى المعضل، لأن نجزم على الأقل قطعا نجزم أن هناك اثنين فصاعدا سقطوا من الإسلام، اثنين فصاعدا سقطوا من الإسلام. ومثله قول عبد الملك بن جريج المكي، عبد الملك بن جريج المكي غالب رواياته كما تعلمون عن تلامذة ابن عباس، عن ابن عباس، عن تلامذة يعني المكيين، عن المكيين أو عن المدنيين، فإذا قال عبد الملك بن جريج قال ابن عباس تجزم يقينا أن هذا معضل، أن هذا معضل. فالمعضل هو من قسم المردود، ويكون عدم علمنا بالذين أرسلوا فهو يكون من قسم المردود، لأن لا نعلم من الذي أسقط. ننتقل إلى المنقطع. غالبا ان هذا غير ممكن، نعم، لان ما ثبت من حيث التجويز العقلي، ممكن من حيث الاستقراء ما وجدوها، نعم. قال والا، يعني اذا كان اثنين فصاعدا الساقط ايش يسميه؟ معضل. والا يعني لم يكن اثنين فصاعدا ساقط، كان الساقط واحد مثلا، فان كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. الساقط من الاثنان من السند اثنين لكن غير متواليين، ما هو عن بعض. يعني مثلا نضرب مثال، لما يقول احد عبد الله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري لا يذكر شيخه، ثم يذكر شيخ شيخه، وشيخ الشيخ لا يذكر شيخه، ثم يذكرون الصحابي. الآن سقط بالإسناد اثنان لكن لا على التوالي، فهذا ايش نسميه؟ المنقطع. المنقطع، وهنا لابد أن تحفظ في فرق بين المنقطع والانقطاع. ما الفرق؟ المنقطع ما كان في الإسناد من سقط اثنين فصاعدا لا على التوالي، لاحظ ما كان من سقط في الإسناد باثنين لا على التوالي. أما الانقطاع فهو وصف للسند يصح إطلاقه على أي نوع من أنواع الانقطاع. الإعضال المعضل يصح أن يكون تقول هذا سند فيه انقطاع ولا تقول منقطع. المرسل تقول هذا سند فيه انقطاع. المنقطع تقول هذا سند فيه انقطاع. المعلق تقول هذا سند فيه انقطاع. إذا الانقطاع وصف للسند، أما المنقطع فهو اسم لنوع من أنواع الانقطاع. واضح الفرق؟ قال رحمه الله وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. لكن يشترط ماذا؟ عدم التوالي. لماذا عدم التوالي؟ لأنه لو كان على التوالي لأصبح معضلا. طيب المنقطع، انتبهوا، المرسل والمعضل والمنقطع، هذه الأوصاف الثلاثة لعلوم خاصة من علوم الإسناد يكون سببا من أسباب رد الحديث، يكون سببا من أسباب رد الحديث. طبعا يجي بعض المعاصرين اليوم يقول يا أخي أنتم تردون الحديث لمجرد أن فيه انقطاع أو فيه عضل أو فيه كذا. يا أخي الحديث معناه صحيح، وش المشكلة يعني إذا أنا قلت قال رسول الله؟ معناه يوافق القرآن. في الأمس القريب جاءني شخص يقول هذا الكلام، يقول أنتم تصححون الحديث ولو كان مخالفا للقرآن إذا صح السند، وتتركون الحديث لأجل ضعف الرواة ولو كان موافقا للقرآن. هكذا يزعم. قلت له طيب أنا أسألك سؤال أريدك أن تجاوب. قال تفضل. قلت له لو جاء إنسان وقال لك اتبع الحق، هذا كلام حق ولا باطل؟ قال حق. قلت له طيب وإذا قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع الحق وما عنده إسناد؟ قلت له منين قلت قال رسول الله؟ قال لأن القرآن يقول، القرآن يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. خلاص كل شيء يوافق القرآن تقول قال رسول الله؟ قال لا. قلت خلاص يعني لازم نرجع للحديث، لازم نرجع للإسناد. هذا كلام باطل يا أخوان. نحن لا نستطيع أن نقول قال رسول الله لمجرد أن كون القول إيش على هذا، يمكن يكون كل كلام المفسرين في تفسير القرآن يصير نقول قال رسول الله لأن كلهم يفسر القرآن. هذا كلام غلط. لا نستطيع أن نقول رسول الله إلا ما قاله عليه الصلاة والسلام. وكيف السبيل إثبات ذلك؟ بالأسانيد، مو بس بمجرد العقول. قال رحمه الله تقسيم السقط في الإسناد إلى واضح وخفي. هذه مسألة عظيمة يا أخوان، يميز الله تبارك وتعالى به بين العلماء وبين المتطفلين عليهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم. قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. إيش معنى يحصل الاشتراك في معرفته؟ يعرف كل أحد، كل واحد عنده علم بطبقات الإسناد يعرف أن لما يقول واحد من طبقة تبع التابعين، لما يقول قال رسول الله، كل إنسان عنده علم بسيط يسير يعلم أن هذا منقطع. إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى السقط الواضح. قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، كل واحد راح يعرف ممن انتسب إلى علم الحديث، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، هذا واضح. مثلا لما يقول البخاري وقال الزهري، كل الناس اللي عندهم شوية إلمام بالحديث يعرفون أن البخاري ما أدرك الزهري، فهذا معلق خلاص، هذا واضح. أو يكون خفيا، انتبهوا، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وليتني أذكر لكنني نسيت، لكن أذكر لكم القصة. لما اجتمع أول ما اجتمع الإمام مسلم بالبخاري سأله عن حديث وكان معجبا به، فقال البخاري فسكت البخاري رحمه الله، فلما سكت تهيب الإمام مسلم قال يا أبا عبد الله أخبرني ما الذي فيه، فهم أن الحديث فيه شيء. الآن إمام مسلم وهو إمام في نظره أن الحديث إسناده متواصل ما فيه إشكال، قال أخبرني به، قال رويه كما ترويه، يعني لا تسأل. قال أسألك بحقي عليك، حق التلميذ على الشيخ، إلا أخبرتني. فقال نعم، هو حديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكان الساقط اثنين من الإسناد، ولم ينتبه لذلك الإمام مسلم، فقام وقبل بين عيني البخاري وقال يا أستاذ الأستاذين. فهذا لا ينتبه له كل أحد، لا ينتبه كل أحد إلى هذه القضية. من ينتبه إلى هذا؟ الحذاق، كما قال ابن حجر، الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. هذا النوع يا أخوان، الانقطاع الخفي، انتبه، الانقطاع الخفي هو نوع من أنواع علم العلل. الانقطاع الخفي نوع من أنواع العلل في الحديث. قال رحمه الله: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وكان شيخنا مفلح الرشيد رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى كثيرا ما يؤكد علينا أهمية حفظ تواريخ الرواة وأسماءهم وشيوخهم وبمن التقوا، حتى نعرف أنه ليس هناك انقطاع واضح. قال رحمه الله: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. شلون؟ نضرب مثال بالواقع عندنا. واحد جاك وقال لك تراني سمعت ابن باز يقول كذا وكذا وكذا، انتبه، قال أنا سمعت ابن باز يقول كذا وكذا وكذا، بس اسأل سؤال واحد: متى سمعت ابن باز؟ وين؟ قال والله عام 1422. قل يا مسكين، ابن باز توفى قبل، وين؟ عام 1400 وكم؟ لا 18 أو 20، 20، 1420 توفى ابن باز، 20 والألباني 21 وابن عثيمين 22، صح؟ على التوالي، على التوالي ماتوا. فيتبين بالتاريخ كذب من يدعي المشيخة على أناس لم يلقوهم. وهذه مسألة مهمة، هذه قصة أقولها لكم عشان لا تملون من الدرس. يقول أن رجل جاء في عهد أحد خلفاء بني أمية، تعرفون العد القائم، ما عليكم من التواريخ اللي يزورون تاريخ بني أمية، لأن أكثر اللي كتبوا عن التاريخ، عن تاريخ بني أمية، أكثرهم يا إما فيهم ناس تشيع، يا إما ناس حاقدين على بني أمية، يا إما وإما، انتبهوا. فجاء رجل رفع دعوى قضائية يهودي عند قاضي القضاء في الشام في دمشق، يدعي أرضا له في خيبر. فقال له القاضي: بينتك جايب للرسالة مزورة طال عمرك وعليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم، شو يسوي القاضي الآن؟ ماذا يفعل الآن القاضي؟ كيف يكتشف التزوير؟ فكر، تأمل، ما عرف. قاضي عنده حكم الأحكام الشرعية، كان ما عنده علم بالتواريخ والأمور هذه. فطلب أحد علماء الحديث، قال له: انظر إلى هذه الورقة التي أتى بها اليهودي ويزعم أن أرض خيبر له، وعمر أخرجهم كلهم، شلون هذه الأرض بقيت لهذا الرجل ويدعي الخصوصية؟ فنظر إليها المحدث فقرأ: وإذا فيه وشهد على ذلك فلان وفلان. فقال المحدث: إنه مزور. فقال له القاضي: كيف علمت؟ سؤال مهم. قال: إن اليهودي يقول وإنه قد أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكتاب معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية لم يكن قد أسلم يوم فتح خيبر، أو أسلم ولم يكن قد هاجر، وإنما هاجر بعد فتح مكة، يعني بعد فتح خيبر بسنتين، فكيف يشهده على شيء لم يحضره؟ شفتوا كيف أهمية التاريخ؟ مهم. طيب ننتقل إلى علم آخر أو نوع آخر من أنواع الحديث المردود، قال الحديث المدلس. المدلس اسم مفعول من دلس الشيء يدلسه فهو مدلس، وما رواه يسمى مدلسا. اسم مفعول دلس الشيء يدلسه فهو مدلس وروايته تسمى مدلسا. قال والقسم الثاني وهو الخفي. انتبهوا أن التدليس من أنواع العلوم الحديث الخفية. التدليس من أنواع علوم الحديث الخفية، وهو نوع من أنواع علم العلل. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، قلنا اسم مفعول، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. الراوي يوهم الناس أنه سمع. شلون يوهم الناس أنه سمع؟ الرجل ثقة يعني ما يكذب. لكن أسألكم سؤال، لما تقول فلان ثقة لا يكذب، هل معنى ذلك أنه ما يوري ولا يوري؟ يمكن الثقة يوري ولا ما يمكن؟ يمكن أن يوري. فيجي المدلس، هو طبعا ما سمع الخبر عن فلان. مثلا نضرب لكم مثال، الوليد بن مسلم الدمشقي من أكثر الناس شهرة بالتدليس، من أكثر الناس شهرة بالتدليس، سواء تدليس الشيوخ أو تدليس التسوية. الوليد بن مسلم الدمشقي رجل ثقة ما يكذب، لكن لذلك قال العلماء لا يقبل من حديثه إلا ما كان فيه التصريح بالتحديث. يقول حدثنا فلان عن، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله لازم فيه حدثنا وحدثنا. ليش؟ لأنه يمكن هو سمع الحديث من شيخه وشيخه لم يسمع الحديث من الرجل، فماذا يفعل هو؟ يقول قال فلان، وقال فلان هذا صحيح، هو قاله، لكن وين الإسناد؟ ما نعرف. فهذا يسمى النوع الخفي التدليس، وهو نوع من أنواع السقط في الإسناد. قال رحمه الله واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور. ما معنى الدلس؟ الدلس كالغلس. الدلس إيش؟ كالغلس، وزنا ومعنى. لكن العلماء يقولون الغلس اختلاط النور بالظلمة، والدلس اختلاط الظلمة بالنور، والمؤدى واحد. لأن إذا جاء المغرب فإن قلت إن الظلام اختلط بالنور كان صحيح، وإذا قلت النور اختلط بالظلام كان صحيح، وإذا جاء الفجر وقلت إن الظلام لا زال مختلطا بالنور كان صحيح، وإذا قلت النور مختلط بالظلام لا زال كان صحيح. قال سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. يعني لماذا سمي هذا النوع من علم الحديث بالتدليس أو بالمدلس؟ لأنه فيه نوع من أنواع الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء، انتبه، يرد الحديث المدلس أو يرد الإسناد المدلس. المدلس في الأصل وصف للإسناد يا أخوان، في الأصل وصف للإسناد، لكن تجوزا المحدثون يقولون هذا حديث مدلس، وإلا الأصل أن المدلس حاله كحال المنقطع والمعضل والمرسل، أوصاف للإسناد وليس للمتن، لكنهم يجعلون ذلك أوصافا للمتن تجوزا. قال رحمه الله ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. انتبه للألفاظ، ما هي هذه الألفاظ المحتملة؟ اكتب عن مكتوبة وقال وأن. هذه الروايات الألفاظ تحتمل عن فلان، قال فلان، أن فلان، ومثل ذلك لو قال يأتي في بعض صيغ الحديث من رواية كذا. طيب، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. شلون؟ يعني مثلا لو قال الرجل حدثنا ابن باز، وابن باز ما حدث، هذا كذب ولا لا؟ هذا كذب. لكن لو قال قال ابن باز، احنا الحين شككنا، هو سمع بنفسه ولا بالواسطة، هذا ما يسمى كذبا. الأول يسمى كذبا والثاني لا يسمى كذبا، يسمى تدليسا. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، هو حينئذ ماذا يسمى؟ يسمى بسارق الحديث، يسرق حديث الناس ويدعي أنه سمعها وأنه حدثه بها وهو لم يسمعه، لم يسمعها ولم يحدثه هو بها، فهذا يكون سارقا. وهذا من أشد أنواع السرقة بعد سرقة الصلاة. سرقة الصلاة فيها سرقة حق من حقوق العبادة، وسرقة الأسانيد والأحاديث ونسبتها إلى رسول الله فيها سرقة على الدين. قال وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. هذا كلام ما في إشكال. إذا ثبت لنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أنه مدلس، فإذا لا نقبل حديثه إلا في حالته. انتبه، الحالة الأولى أن يصرح بالتحديث، يقول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي حدثنا عبد الله بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس، ما في إشكال، صرح بالتحديث. أو نتيقن ولو من طريق أخرى أنه التقى بهذا الشيخ وسمع منه وهو ثقة، فإذا قال قال، فهنا إرساله ما في إشكال عندنا. إذن متى لا نقبل التدليس؟ انتبه، من الرجل في حالته أن يثبت عندنا أنه لم يلتقي فلانا ثم يأتي بصيغة تفيد التدليس وهو معروف بالتدليس فلا نقبل منه. أما إذا كان ثبت عندنا أنه لقي فلان فأتى بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا أو أخبرني أو حدثني أو أسمعني أو بلفظ قال أو عن، ما في إشكال عنده ما دام أنه لقيه وروى عنه. على كل حال، كما ذكرت لكم، علم التدليس من أخفى أنواع علل الحديث. قال رحمه الله وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. المرسل الخفي نوع من أنواع التدليس، نوع من أنواع إيش؟ التدليس. ما معنى المرسل الخفي؟ المرسل الخفي أن إنسان يعاصر إنسان لكنه لم يلتقي به، فالناس يظنون أنه التقى به وهو لم يلتقي به، ويأتي ويقول إن فلان قال، قال فلان كذا، عن فلان كذا، ومن فلان كذا، وهذا كله لم يحصل، فهذا يسمى إرسالا خفيا، وهو نوع من أنواع الحديث المردود. ثم قال رحمه الله والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق مثل الشعر، مثل ما يقولون. الفرق بين الإسناد الذي وقع فيه التدليس وبين الإسناد الذي فيه الإرسال الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يعني أعطاك فرق دقيق، قال إذا لقيه لكنه لم يسمع منه ثم قال عن وأن فهذا هو التدليس، أما إذا عاصره ولم يلقه ولم يعرف أنه لقيه ثم قال عن وأن فهذا هو الإرسال الخفي. فالفرق إذن بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس فيه لقي ومعاصرة ولكن ليس فيه التحديث، والثاني الإرسال الخفي فيه معاصرة بدون لقي ولا وجازة ولا إجادة ثم يقول فيه عن وأن. قال رحمه الله: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريف، ما في إشكال، هذه مصطلحات، لو سمينا المرسل الخفي سميناه نوع من أنواع التدليس ما يضر، المؤدى واحد. قال: والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. لماذا نقول لازم يكون فيه لقي حتى يكون الرجل مدلسا؟ لأنه إذا لم يلتقه وعاصر يكون إرسال خفي. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي هذا عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، هذا من كبار التابعين. من هو المخضرم؟ المخضرم هو من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآمن في زمانه، لكنه لسبب لم يهاجر إلى المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم الصحبة لعلة وله عاصره. يقول: إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، يقولون أبو عثمان النهدي جاء المدينة بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فكان يبكي طول عمره على ذلك، وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، هذا الدليل عند ابن حجر. يقول أبو عثمان النهدي إذا قال قال رسول الله ما حد قال أن هذا تدليس، وإنما يقال هذا من الإرسال الخفي. شو تقولون أنتم؟ أنا قلت لكم أن الصحيح أن لا مشاحة في الإصطلاح، إذا جاء أحد من العلماء وسع دائرة التدليس فأدخل فيه الإرسال الخفي شو الإشكال؟ ما في إشكال. لكن إذا قال لنا بهذه الحجة كيف نرد عليه؟ نقول: نعم، ذلك لأن التدليس لم يكن معروفا في زمانه، ما يعرفون شيء اسمه التدليس. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. طبعا اليقين أنهم لم يلقوا، اليقين أن أبا عثمان النهدي وأن قيس بن أبي حازم رحمهم الله لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المعاصرة. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس، اشتراط اللقاء في التدليس، الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي، وهو المعتمد، وهو المعتمد يعني عند علماء الحديث المتأخر. على كل حال يعني لا بد أن ندرك أن الإرسال الخفي والتدليس نوعان خفيان من أنواع علوم العلل. والحديث مردود سواء كان فيه إرسال خفي أو كان فيه تدليس. قال رحمه الله في بيان طرق معرفة المرسل الخفي، كيف تعرفون المرسل الخفي؟ مهم. قال ويعرف عدم الملاقات، يعني
المرسل الخفي أو يعني يكون كلامه مردود.
صحيح.
لو قال أبي عثمان المهدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديثه؟
لا،
لأنه يقين لم يروي إلا عن الصحابة.
يمكن يكون رواه عن تابعين آخر مثله في قريته، ها؟ ولا ما يمكن؟
لا.
طيب، ما دام احتمال موجود فما يصيرنا، ما دام هو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في منها مثل عشرات في قريته ولا لا؟ طيب، ما دام الاحتمال قائم فلا ما نستطيع أن نقبله، لأن الأحاديث لا بد فيها من الجزم، ما فيها ظن ورفع الاحتمال. قال ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك، هذا شيء مهم. يسأل هل لقيت فلان؟ يقول لا، أو بجزم إمام مطلع، لا سيما إمام العلل علي بن المديني، ومن أيضا؟ يحيى بن سعيد القطان قبل الترمذي، البخاري والترمذي، أو بجزم إمام مطلع. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، هذه أيضا مسألة مهمة. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني إذا قال المدلس انتبهوا لهذه المسألة، أو قال الذي لم يلقى فلانا مع أنه عاصره قال حدثنا فلان قال فلان وأرسل، أو قال فلان وأرسل ثم جاء من طريق آخر وجعل بينه وبين فلان واسطة، يقول ابن حجر أن هذا لا يكفي في رفع الإرسال الخفي. ليش؟ لأن يحتمل أن الثاني أيضا لم يلقه، يحتمل أن الثاني أيضا لم يلقه، ويكون هذا من باب المزيد في الإسناد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يحتمل أن يكون الثاني اللي ذكره سمع، ويحتمل أن لا يكون سمعه أيضا حاله كحاله. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.